الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
قال رحمه الله: والقي عمدا. وأما القي أنه مصدر من المصدرات، فلحديث ذكره رحمه الله عن أبي هريرة رواه أحمد وأبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من درعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقى عمدا فليقضي. وهذا الحديث معناه من جاءه القي من غير عمد فلا شيء عليه، ومن تعمد القي فإنه عليه القضاء. ولكن الصحيح أن هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أشار الحفاظ إلى ضعفه. وقد نقل الترمذي رحمه الله عن الإمام البخاري أنه كان يراه غير محفوظ، أي هذا الحديث ليس بمحفوظ، وكان رحمه الله تعالى يقول إسناده لا يصح، أي ينقل ذلك عن الإمام البخاري. وهكذا روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يضعف هذا الحديث ولا يرى صحته، وهكذا عن أبي داود رحمه الله. وجماعة نقلوا أن هذا الحديث لم يصح، وأنه روي بإسناد مضطرب، مثل ما نقل ذلك ابن عدي رحمه الله بالكامل. ورجح جماعة من الحفاظ أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء موقوفا عن ابن عمر، فهو ليس بحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء موقوفا على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، على أنه روي عن أبي هريرة من قوله ما يخالف هذا، روي عنه من قوله معنى يخالف ذلك. وقد روي عنه أن الفطر إنما هو مما دخل لا مما خرج. وقد ذكر هذا البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس معلقا، ورواه ابن أبي شيبة موصولا بإسناد صحيح عن ابن عباس أن الفطر مما دخل لا مما خرج، فيفطر الإنسان إذا أكل أو شرب لا إذا تقيأ. وهكذا روي معناه عن عائشة وعن ابن مسعود وعن أبي هريرة أن الفطر مما دخل لا مما خرج. ومع ذلك فينبغي للإنسان أن لا يتعمد القي، لأن في هذا إضعاف له، إضعاف للصائم، فلا ينبغي له أن يتعمد ذلك. وربما يكون إخراجه للقي سبب لدخول بقايا القي إلى جوفه، سبب لدخول بقايا القي إلى جوفه، ولهذا ينبغي أن يترك هذا الفعل. فإن قال قائل: كيف يقولون الفطر مما دخل لا مما خرج، وقد قلنا قبل قليل أنه يفطر بالجماع والإنزال؟ الجواب أن هذا استثناه الدليل، وكلامهم رحمهم الله ورضي الله عنهم على الشيء بمعناها العام، وقد يرد شيء من الأدلة الخاصة تستثني بعض الأحكام، وهذا منه. وإن قال قائل: ما نصنع بما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قاء فأفطر، يعني عبد الدرداء وثوبان؟ الجواب على ذلك أن هذا الحديث كذلك مختلف فيه، فقد روي عن جماعة من الحفاظ أنهم حكموا على هذا الحديث بالاضطراب، وقد أشار الترمذي إلى ذلك في سننه أنه فيه اختلاف كثير.
لكن الصحيح أن هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أشار الحفاظ إلى ضعفه. وقد نقل الترمذي رحمه الله عن الإمام البخاري أنه كان يراه غير محفوظ، أي هذا الحديث ليس بمحفوظ، وكان رحمه الله تعالى يقول إسناده لا يصح، أي ينقل ذلك عن الإمام البخاري. وهكذا روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يضعف هذا الحديث ولا يرى صحته، وهكذا عن أبي داود رحمه الله. وجماعة نقلوا أن هذا الحديث لم يصح، وأنه روي بإسناد مضطرب، مثل ما نقل ذلك ابن عدي رحمه الله بالكامل. ورجح جماعة من الحفاظ أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء موقوفا عن ابن عمر، فهو ليس بحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء موقوفا على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، على أنه روي عن أبي هريرة من قوله ما يخالف هذا، روي عنه من قوله معنى يخالف ذلك. وقد روي عنه أن الفطر إنما هو مما دخل لا مما خرج، وقد ذكر هذا البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس معلقا، ورواه ابن أبي شيبة موصولا بإسناد صحيح عن ابن عباس أن الفطر مما دخل لا مما خرج. فيفطر الإنسان إذا أكل أو شرب لا إذا تقيأ. وهكذا روي معناه عن عائشة وعن ابن مسعود وعن أبي هريرة أن الفطر مما دخل لا مما خرج. ومع ذلك فينبغي للإنسان ألا يتعمد القيد، لأن في هذا إضعاف له، إضعاف للصائم، فلا ينبغي له أن يتعمد ذلك. وربما يكون إخراجه للقي سبب لدخول بقايا القي إلى جوفه، سبب لدخول بقايا القي إلى جوفه، ولهذا ينبغي أن يترك هذا الفعل. فإن قال قائل كيف يقولون الفطر مما دخل لا مما خرج، وقد قلنا قبل قليل أنه يفطر بالجماع والإنزال، الجواب أن هذا استثناه الدليل، وكلامهم رحمهم الله ورضي الله عنهم على الشيء بمعناه العام، وقد يرد شيء من الأدلة الخاصة تستثني بعض الأحكام، وهذا منه. وإن قال قائل ما نصنع بما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قاء فأفطر، جاءنا بالدرداء وثوبان، الجواب على ذلك أن هذا الحديث كذلك مختلف فيه، فقد روي عن جماعة من الحفاظ أنهم حكموا على هذا الحديث بالاضطراب، وقد أشار الترمذي إلى ذلك في سننه أنه فيه اختلاف كثير، ولهذا قال إن صح فهو يحمل على القي عمدا، إن صح يحمل على القي عمدا. وهكذا كذلك ذكر الاختلاف في هذا الحديث البيهقي رحمه الله، فقد أشار إلى أنه روي بإسناد مضطرب لا تقوم به حجة، وأشار البزار رحمه الله إلى ضعفه وأنه تفرد به بعض الرواة، فهؤلاء جماعة من الحفاظ أشاروا إلى ضعف هذا الحديث فأفطر، وعلى القول بصحته، فالصحيح على القول بصحته الصحيح أنه لا يدل على أنه أفطر من أجل القي، لا يدل على أنه أفطر من أجل القي، قاء فأفطر، قد يكون لأنه مريض لأجل المرض والتعب أفطر، لا لأن القي مفطر من المفطرات، لأنه ليس صريح لأنه مفطر من المفطرات، وهذا هو الصحيح. ومن أراد المراجعة كلام أهل العلم في هذا فليرجع إلى التلخيص للحافظ ابن حجر رحمه الله، التلخيص الحبير. وهكذا كذلك في نصب الراية للزيلعي، فقد أشار كل منهما إلى كلام الحفاظ في هذين الحديثين. فخلصنا بهذا أن الصحيح أن القيء سواء كان عمدا أو غير عمد ليس بمفطر، ومع ذلك لا ينبغي الإنسان التساهل بالقيء عمدا، فإنه يخشى عليه أن يفطر سواء بما يكون من تعبه أو دخول شيء أو بما هو قول جماعة من أهل العلم هم ليسوا بقليلين يقولون بذلك. وهكذا من المفطرات ولم يذكره المؤلف رحمه الله نزول دم الحيض والنفاس بحديث عائشة الذي سبقت الإشارة إليه، فإن نزول دم الحيض والنفاس مفطر من المفطرات، فالمرأة إذا حاضت أو نفست أفطرت بذلك ولا بد، فإنه لا يصح منها صيام وهي حائض أو نفساء لما صح من حديث عائشة في الصحيحين في ذلك. وهكذا حديث أبي سعيد بمعناه، فإنه أشار النبي عليه الصلاة والسلام أن نقصان الدين بفطرها في حيضها تدع الصيام والصلاة أي لأجل الحيض. وهناك أشياء أخرى يذكرها بعض أهل العلم لم يذكرها المؤلف لعدم ورود شيء صحيح صريح يدل على أنها من المفطرات، وهو كذلك، فتكون المفطرات على هذا هذه التي ذكرها الأكل والشرب والجماع والإنزال، وهكذا كذلك نزول دم الحيض والنفاس، والقيء فيه خلاف كما سمعنا. وبه نعرف أن الصوم لا يتم إلا بترك هذه المفطرات، فمن لم يترك هذه المفطرات فإنه يقع في الإفطار ولا يكون صائما. وهذه مرتبة من مراتب الصيام، أن يدع الصائم المفطرات، ومن تساهل في ذلك بأي نوع من التساهل يخشى عليه من الوعيد الشديد الوارد في هذا الباب، كما جاء في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام: بينما أنا نائم إذ أتاني آثم أو آتيان الحديث، وذكر فيه أنه أصعد إلى جبل ثم سمع أصوات فقال: ما هذه؟ قيل: أصوات أهل النار. فرأى فيما رأى عليه الصلاة والسلام أناسا معلقون من عراقيبهم من مؤخرة الأقدام مشققة أجداقهم تسيل دما، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فالذي يفطر قبل تحلة الصوم يعذب بهذا العذاب الشديد، فكيف الذي يفطر في ثنايا يومه ويتساهل بالفطر سواء بالأكل والشرب لا يصبر، أو كذلك أو يخون في صيامه يظهر للناس أنه صائم وهو ليس بصائم، أو كذلك لا يصبر عن زوجته أو لا يصبر عن شهوته، فإنه بهذا يستحق هذا العذاب والزيادة، لأن هذا العذاب كان في من لم يصبر وأفطر قبل تحلة الصيام، وفيه الوعيد والتحذير الشديد لبعض المتساهلين الذين يتساهلون في الإفطار أو الأكل بعد دخول الوقت أو قبل دخول الوقت. بعض الناس لا يدري إلا وأذن المؤذن للفجر يتساهل في السحور وشرب الماء، فإذا أذن المؤذن هرول إلى الثلاجة وشرب ماء. سبحان الله، كيف تشرب وقد أذن المؤذن؟ فيأتي ويقول: كيف أصوم وأنا ما شربت ماء؟ هكذا أمر الله أن تصوم، إذا أذن المؤذن لابد أنك، وهان المؤذن يؤذن على الوقت الصحيح، لابد أن تمسك عن الطعام والشراب، لا يجوز لك أن تهرول وتشرب من الماء. وهنا تأتي مسألة: هل إذا أذن المؤذن في يد أحدنا إناء يشرب منه؟ روي بهذا حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، صححه جماعة من أهل العلم أنه يشرب ما في هذا الإناء، بشرط أن يشرب ما في هذا الإناء، لا يذهب فيأخذ إناء جديدا ويذهب إلى الثلاجة فيشرب. هذا قول من يرخص بهذا الحديث، ومع ذلك الصحيح أن هذا الحديث لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ذكر ابن أبي حاتم في العلل أن الصحيح فيه الوقف هو موقوف على أبي هريرة، ولم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان شيخنا مقبل رحمه الله يصححه ثم تراجع عن تصحيحه رحمة الله عليه. فالشاهد لا يجوز للإنسان أن يتساهل فيذهب فيفطر ويظن نفسه أنه من الصائمين، ما يستطيع يصبر على كاسة ماء. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصومون إلى المغرب، ثم إذا نام أحدهم في ليله فلا يحل له أن يأكل أو يشرب ما دام قد حصل نوم في الليل، ولو قام بعد نومه في الليل. كان هكذا حكم الصيام في أول الإسلام، ثم نسخ هذا الحكم في القصة المشهورة التي مرت معنا في دروس أخرى، حين أغمي على ذاك الصحابي جاء من بستانه وهو متعب على وقت الإفطار فنام ينتظر الفطور، جاء البيت ما في أكل، لم يجد في البيت طعاما، خرجت زوجته لتبحث عن طعام فأخذه النعاس والتعب فنام. فجاءت زوجته وقالت ويحك، تأسفت أن نام، لأنه إذا نام لم يحل له أن يأكل أو يشرب، فلما أصبح صار يغمى عليه في النهار، ما ذهب يأكل ولا ذهب يترخص مع أنه في شدة وفي تعب وفي جوع وعطش، ولم يفطر أصلا في يومه الذي مضى، وقد دخل في صيام اليوم الثاني وهو لم يأكل ولم يشرب، فصبر وتجالد حتى أغمي عليه في النهار. فسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام فأخبر بحاله، فنزل قول الله جل وعلا أكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. جاءت الرخصة من الله سبحانه وتعالى أن الليل وقت أكل وشرب وغير ذلك، يأكل الإنسان ويشرب ولو نام، ولو نام رخصة من الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز للمسلم أن يتساهل يذهب ويهرول إلى الماء ويشرب بعد تأذين المؤذن على الوقت الصحيح. أما إذا كان المؤذن لا يؤذن على الوقت الصحيح كحال بعض المؤذنين الذين يتساهلون ويجعلون وقت احتياط، فلا تبالي بهذا الأذان، والعبرة بالوقت الشرعي الصحيح. وهكذا كذلك لا يجوز التساهل بالاستعجال في الفطر، بعض الناس يتساهل فيستعجل في الفطر، وهذا كذلك لا يجوز، فإن المسلم يجب عليه أن يفطر لوقت الإفطار ويمسك عند وقت الإمساك. فالإمساك يكون من الفجر الصادق، ويكون كذلك الإفطار عند غروب الشمس وإقبال الليل، عند غروب الشمس وإقبال الليل. والناس بهذا طرفان وسط، من الناس من يتعجل بمجرد أن تغرب الشمس يريد أن يفطر، بل بعضهم يجادل بالجهل، بعضهم يجادل بالجهل ويريد أن يفطر ولو غربت خلف الجبل، ويستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام وقول الراوي حين أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإفطار أنه لو صعد أحدهم على راحلته لرأى الشمس. نعم رأى الشمس، هذا من باب المبالغة، أنها حين أن غربت أفطروا، ليس معناها أن الشمس موجودة، ليس معناها أن الشمس موجودة أبدا، ما قصد هذا الراوي. ثم لم يقل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقصد هذا الراوي ولم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الواضح البين إذا غربت الشمس منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. ففطر الصائم يكون بغروب الشمس وإقبال الليل، ليس غروب الشمس فقط، غروب الشمس وإقبال الليل. انظر، علامتان متلازمتان، تأكيد غروب الشمس بإقبال الليل من جهة المشرق، أن يقبل الليل من جهة المشرق وهو السواد الخفيف الذي يبتدئ مع الغروب في جهة الشروق، وأن تغرب الشمس من جهة الغروب. فإذا وقع ذلك أفطر الصائم، فلا يتعجل متعجل بمجرد غياب الشمس في الأفق خلف السهول والجبال يفطر مع عدم إقبال الليل من جهة المشرق، هذا لا يجوز. كما لا يجوز التأخير إلى اشتباك النجوم أو إلى اشتداد الظلمة أو غير ذلك مما يفعله بعض الناس، أو وضع وقت احتياطي بعد غروب الشمس وإقبال الليل، هذا كله خطأ. والصحيح أن الفطر يكون من غروب الشمس. ثم قال رحمه الله تعالى، قال: ويحرم الوصال. ويحرم الوصال، المراد بالوصال المواصلة بالصيام، أي لا يفطر عند غروب الشمس، لا يفطر عند غروب الشمس. وقد اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح جواز الوصال إلى السحر لما جاء في البخاري وغيره عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الوصال في الصوم، فذكروا له وصاله، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان يواصل، فقال: إني لست كهيئتكم، من أراد منكم الوصال فليواصل إلى السحر، فليواصل إلى السحر. فقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام لمن أراد أن يواصل الصيام أن يواصل إلى السحر، يعني إلى وقت السحور، وعند ذلك يجب عليه أن يفطر. فيكون الوصال على حكمين: وصال ما بعد غروب الشمس وهو غير مستحب، فالمستحب هو تعجيل الفطر كما سيأتي، هذا هو المستحب، ولكن يجوز وليس بمستحب، يجوز وليس بمستحب أن يواصل الصائم صيامه إلى السحر لما رخص به النبي عليه الصلاة والسلام، والأفضل هو الإفطار عند غروب الشمس، وهذا هو الأكمل. وما زاد من الوصال بعد السحر فلا يجوز ويحرم، لا يجوز ويحرم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وغضبه في هذا. وقد صحت أحاديث كثيرة أشار إليها المؤلف رحمه الله في الشرح، من حديث أبي هريرة وابن عمر وعائشة وغيرهم، ومن حديث أبي سعيد الذي سمعناه، كلها فيها النهي عن الوصال في الصيام. فالوصال ينقسم إلى قسمين، منه ما هو ليس بمستحب وهو الوصال ما بعد الغروب إلى السحر فهو جائز وليس بمستحب، ومنه ما هو محرم وهو ما زاد عن وقت السحر، فما زاد عن وقت السحور فهو من الوصال المحرم. طيب، نكتفي بهذا القدر ونكمل ما تبقى إن شاء الله في درس لاحق، والله تعالى أعلم.